مع إظهار دينه، فإن لم يستطع إظهار دينه في بلاد الكفر فإنه لا يجوز له الإقامة أبدا هناك إذا لم يستطع إظهار دينه. لكن بهذه الشروط، أن يستطيع إظهار دينه، الأمر الثاني أن يكون عنده علم يتقي به الشبهات، لأن هذا هؤلاء الإقامة بينهم مظنة إرادة الشبه. الأمر الثالث أن يكون عنده دين يتقي به الشهوات، لأن هؤلاء ليس عندهم حفاظ على الحرمات ولا العورات وغير ذلك، فتبذل الشهوات رخيصة من النساء ومن الخمر ومن متاع الدنيا وهكذا. فإذا كان بهذا الشرط فلا بأس ولا حرج إذا كان الإنسان مضطرا إلى الإقامة هناك، وإلا فالأصل عدم جواز الإقامة بين ظهراني المشركين حتى لا يكثر الإنسان سواد هؤلاء. فلا يجوز الإنسان يكثر سواده، هذا مع عدم معاونتهم، فكيف إذا عاونهم؟ هذه مصيبة. إذا عاونهم وخرج معهم طمعا في أمر من أمور الدنيا ورغبة أو رهبا أن يخاف منهم فيخرج معهم خائفا، فهذا لا يعفى من المؤاخذة ولا من الإثم ولو كان كارها لذلك، حتى ولو كان كار لا يجوز. وهؤلاء الذين ذكر الله عز وجل شأنهم، إن الذين توفوا الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ولم يعذرهم الله سبحانه وتعالى، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، الذين لا يستطيعون الهجرة ولا يستطيعون التحول من هذه الدار إلى غيرها ولا يشاركون في هذا المنكر، هؤلاء ما عليهم شيء، لأن الله تبارك وتعالى أعذرهم، إذ التكليف بالمقدور وهؤلاء ليس في مقدورهم الهجرة. فدل هذا على أن مخالطة أهل الباطل سواء كان من المشركين أو من المبتدعة أو من العصاة، أن مخالطة أهل الباطل توجب عليك إثم أهل الباطل ما لم تكن مكرها، فإذا لم تجلس قتلوك وأنت كاره ذلك بقلبك هذا الذي يعذر، وإلا فأنت مثلهم. قال سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثله. لو جلست مع أهل الباطل وأنت ساكت ما شاركت في الباطل الذي يخوضون فيه فأنت منهم ومثلهم تماما، ولا تعفى عنك المؤاخذة أبدا، فأنت مثلهم. ليه؟ لأنك تكثر سودهم، ولأنه من رآك قال أنت معهم، من رآك قال أنت معهم، وأنت على ضربهم وأنت على طريقتهم. ألا لو واحد رآك وأنت مثلا طالب علم أو شيخ، لو رآك مثلا مع الصوفية وهم يرقصون وتمايلون وراك واقفا ماذا يقول؟ يقول هذا جائز. ليه؟ لأنه لو ما كان جائزا لما وقف هذا الطالب، يبقى نسب إليك هذا الأمر، بل ربما تكون أنت أخطر، يعني قد لا يكون عندهم أحد له الوجاهة التي يمرر بها هذا الباطل، ولكن إذا جئت أنت فأنت لك وجاهة عند الناس، وحينئذ يمرر هذا الباطل بسببك أنت، فلا عذر لأحد يشارك أهل الباطل ولا عذر لأحد يجالس أهل الباطل من المبتدعة ومن أصحاب المعاصي، فأنت مثلهم. أنت مع القدرية قدري، أنت مع الجبرية جبري، أنت مع الخوارج خارجي، أنت مع الصوفية صوفي، أنت مع الإخوان إخواني، أنت مع أي أحد مثلهم تماما تماما، إلا أن راك قائما وسطهم آمرا وناهيا تخطب فيهم بأن هذا باطل اتقوا الله، فحينئذ تكون قد أديت واجب النصح. لكن أن تكون معهم وعلى طريقتهم وعلى ضربهم كيف يكون ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فلا ينبغي أن يشارك الإنسان أهل الباطل في باطلهم أبدا، وهذه معصية معروفة لا خلاف فيها بين أهل العلم، بل أئمة الدعوة ذكروا في من يجلس مع أهل الشرك ولم ينكر عليهم ويكون معهم كلاما خطيرا بعضهم ألصق به الشرك وأنه مثلهم وأنه يبعث بقى على نيته يوم القيامة. فالمسألة ليست سهلة وليست هينة، فمشاركتك لأهل الباطل باطل كالمشاركة في البرلمانات، أنت مثلهم وهم يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى، يتكلمون بالديمقراطية ويتكلمون بخلاف الشريعة ويقررون خلاف الشريعة، أنت مثلهم ولو كنت تنكر بقلبك. لأن إنكار القلب لا يعتد به، إنكار القلب عند الإكراه إذا لم تدخل قتلناك، هذا إنكار القلب يعتبر عند الإكراه. أما ولك سعى أن تخرج عن هذا الباب وأن تدخل ضمن هؤلاء فلا يعتد بإكراه القلب، إكراه القلب له حالة، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن وأكره على ذلك، إما هذا وإما القتل. أما ولك سعة ولك فسحة وتجالس أهل الباطل وتجالس أهل الشرك وتجالس أهل الضلال فأنت مثلهم تماما، لا عذر لك. ولو بقى تقول: والله أنا بنية الإصلاح المستقبلي، لأنك لو أنكرت باللسان ما أرادوه، ولو كنت منكرا هذا الباطل ما أدخلوك. أنت تنكر الديمقراطية إذا لا تتحكم إليها، أنت تنكر ولاة المرأة إذا لا تشجعها، أنت تنكر الأحزاب لا تصوت للأحزاب، الذين يفرقون بين الحزب وبغضه وبين التصويت فيقول نصوت ونحن ننكر الأحزاب، إن هذا لا شيء عجاب. أنت إذا أنكرت الباطل كيف تصوت للباطل؟ فالتصويت للباطل موافقة على الباطل أيا كان هذا الأمر، من باب أخف الضررين انظر إلى أعلى الضررين وأخف الضررين وأنت ترى الحل أمامك. انظر ما الضرر الأعلى وما الضرر الأخف، سترى الضرر الأعلى الموافق على هذه الديمقراطية، سترى الضرر الأعلى نسبة المخالفات إلى الشريعة. فهؤلاء قوم عجزوا أن يوجدوا لمخالفتهم عبر 60 سنة دليلا من القرآن والسنة، فجئت أنت وصرت تبوب باب كذا وباب كذا، وذكر ابن كثير كذا، وذكر شيخ الإسلام كذا، وذكر أحمد كذا، إنك الآن لم تخالف مثل ما خالفوا، وإنما قعدت للمخالفات، فصارت تلك المخالفات مخالفات شرعية أخذت قوتها ودعمها الآن من نصوص الكتاب والسنة ومن أقوال أهل العلم، وقد عجزوا ظهورا طويلا. أوباما ما استطاعش أن يدلل على الديمقراطية بأي شيء، الآن أنت تدلل لأوباما على ديمقراطيته تحت هذه المظلة، فأي إكراه هذا؟ أي إكراه وأنت تبرر هذه المخالفات وتستدل لها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بقى قواعد ارتكاب أخف الضررين، ضرء المفسدة الصغرى بكذا، كل هذا نعم حق، ولكن أريد به باطل وتطبيقه من التطبيق الباطل. فإنك إن اضطررت إلى أخذ الشيء أو المفسدة القليلة فإنك لا تبرر هذه المفسدة، ولا تصبح هذه المفسدة مدلل عليها بالكتاب والسنة أنها جائزة. اللي بيأكل ميتة يقول أكل الميتة حلال ويبرر أكل الميتة؟ لا، إنما تناولك لها في هذا الموضع غير باغ ولا عاد، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم وغير ذلك، يبقى تناولك لها من قبل الشريعة أمر مقرر وحكم مستثنى، لكنك الآن تقعد هذه المخالفة لتصبح سعادة البشرية منوطة بهذا المنهج الذي فيه مخالفة. ثم بعد ذلك تقول أنا والله لا أقر باطلهم. من الذي قال لك بأنني أقر الديمقراطية؟ أنت الذي قلت وصنفت وألفت وبررت ومررت، فصارت هذه المخالفات في ثوب جديد ما أخطره، لم تعرف البشرية منذ أن أحدثت الديمقراطية وأحدثت هذه الطريقة، طريقة الانتخابات وطريقة الأحزاب، لم ترى تدليلا على هذه المخالفات إلا يوم أن دخلها من يدعون بالسلفيين والسلفية منهم براء. فلا بد أن نراعي مثل هذه الأشياء. ولهذا قال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال سبحانه: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور، مش يقال اللي ما يضع صوته يكون آثما وأن هذا من كتمان الشهادة؟ هذا من كتمان الشهادة، هذا من شهادة الزور. الذين لا يشهدون الزور، هذا ترك شهادة الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وذكر إشراك بالله، ثم ذكر عقوق الولدين، ثم كان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. هذه شهادة زور، تشهد على ماذا ولمن ومن أجل من؟ فهذه إذن مسألة تكثير أهل الباطل وسواد أهل الباطل وأهل المخالفة وأهل البدع، هذا لا يجوز. كما أنه لا يجوز لك أن تشتري كتابا لأهل البدع، لأن هذا من تكثير سوادهم ومن تمرير بدعتهم، كذلك لا تشارك أهل المعاصي في معاصيهم، لأن هذا من تكثير سوادهم. ينبغي أن تكثر سواد أهل الحق وسواد أهل السنة فقط، أما غير هؤلاء لا يجوز لك أبدا أن تفعل هذا. وكما قلت لك أنت مثلهم. قال سبحانه وتعالى إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم، لأن الله عز وجل شرع إنكار المنكر، شرع إنكار المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع إنكار المنكر، وجعل الإنكار المنكر رتبا ودرجات، ليس منها قط أن تشارك هؤلاء من غير إنكار لهم، والإنكار إنما يكون باللسان. أما درجة القلب فهو إنكار بالقلب عند عدم القدرة على إنكار اللسان واليد، وعلامته أن تزول من مكان المنكر إلا أن تكره إكراها على البقاء فيه، وإلا فقتلت أو ضررت في بدنك أو كذا، فحينئذ يجوز لك أن تفعل هذا. والآية واضحة في أن هؤلاء لم يعذرهم الله سبحانه وتعالى، ولم يعذر الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فراعوا هذه الأمور يا أخواني، لأن البعض قد يشطر الباطل ويقول لا أنا لا أوافق على الباطل، لكن مسألة كذا مسألة هينة، ولعلنا لعلها تكون من باب الخير أو لعلها تكون من باب كذا، هذا كل واحد. بل إنك قد يستدل بقولك هذا إذا كنت طالب علم على تمرير هذا الباطل الأكبر. نعم. ولهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما دخل البصرة سأل عن أحد الرجال وهو الربيع بن صبيح، فأثوا عليه فقال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال هو قدري. من بطانته؟ القدرية. إذن هو قدري. بطانتك من؟ جلساؤك من؟ ولو كنت تصنف في السنة، ولو كنت تؤلف في السنة وتشرح في السنة، واحد طول عمره يحارب الحزبية ثم يأتي يروج الحزبية بالتصويت، صوت الحزبية وهذه الأحزاب، وقفوا بجوارهم وفعلوا كذا وكذا من أجل كذا، إذن ما فائدة محاربتك الحزبية؟ جاء الوقت الذي يتبين لك الآن، هل نضع صوتنا للحزبية التي تحاربها طيلة عمرك أم لا؟ جاءت الحزبية لتكون على أرض الواقع. نعم.
وقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال الإمام ابن جرير رحمه الله حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وكان بمكة رجل يقال له دمرة من بني مكة وكان مريضا فقال لأهله أخرجوني من مكة فإني أجد الحر فقالوا أين نخرجك فأشار بيده نحو المدينة فنزلت هذه الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله إلى آخر الآية. الحديث رجاله ثقات وشريك صوابه محمد بن شريك لا ابن عبد الله القاضي النخعي فإن شريك النخعي لم يذكر من شيوخه عمرو بن دينار أبدا.
يعني ذكر رحمه الله تعالى ما تعلق بسنده وقال في آخره وذكر الحافظ الإصابة له طرقا أخر فلتراجع هنالك. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.